سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته مستمعين الأكارم أينما كنتم. هذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر ونستهلها بأبرز العناوين. مقتل 54 من مسلحي تنظيم داعش في مناطق متفرقة من الأنبار. البنتاغون ينفي وجود أي تنسيق مع قوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفاقم تردي الأوضاع الصحية في اليمن. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. ذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية مساء الثلاثاء أن قوة من قيادة عمليات الأنبار وبإسناد من سلاح الجو العراقي نفذت عملية عسكرية في مناطق البعلوان والبوشجل وحصيبة الشرقية، تم خلالها قتل 24 من مسلحي تنظيم داعش وجرح 36 آخرين وتدمير 12 وكرا تابعا لهم، بالإضافة إلى 4 مدافع مقاومة للطائرات و6 منصات لإطلاق الصواريخ وعجلة من نوع بيكاب محملة بعبوات ناسفة وقتل جميع من كان فيها. قال بيان لوزارة الدفاع العراقية مساء الثلاثاء أن وحدات من قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من قتل أكثر من 30 من مسلحي تنظيم داعش عقب ورود معلومات استخبارية، حيث تم ضرب مستودعات تابعة للتنظيم تحوي مواد متشددة الانفجار في منطقة حصيبة الشرقية بمحافظة الأنبار. وتابع البيان القول أن طيران الجيش نفذ ضربة أخرى لإحدى الدور التي كان يختبئ بها القيادي والمفتي الشرعي لتنظيم داعش في حصيبة الشرقية المدعو أبو محمد، دون ذكر المزيد من التفاصيل. نفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون يوم الثلاثاء وجود أي تنسيق بين الجنود الأمريكيين الذين أرسلتهم مؤخرا إلى قاعدة التقدم العسكرية بمحافظة الأنبار وبين بضع عشرات من عناصر قوات الحشد الشعبي الموجودين في هذه القاعدة ضمن مهمة ارتباط مع الجيش العراقي. وقال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل ستيف وان إن ما من تفاعل بين العسكريين الأمريكيين 450 وعناصر الحشد الشعبي في قاعدة التقدم، مؤكدا أن عديد هؤلاء العناصر قليل ولا يزيد على بضع عشرات على الأكثر. حذرت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء من أن عدد الإصابات بحمى الضنك التي أبلغ عنها في اليمن منذ آذار الماضي زاد على 3000 إصابة، وأن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى بكثير. وقال المتحدث باسم منظمة كريستيان ليندماير للصحفيين إن غارات التحالف الذي تقوده السعودية عطلت البنية التحتية الصحية الضعيفة أصلا، وأن غياب منشآت إمدادات الماء والصرف الصحي يزيد الوضع تفاقما. وأضاف ليندماير القول إن بعض المنظمات غير الحكومية تتحدث عن أكثر من 6000 إصابة، أي ضعف العدد المسجل رسميا. وإلى شأن الحرب في سوريا، إذ قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مهاجمين ينتمون لتنظيم داعش قتلوا عشرات أشخاص على الأقل وأصابوا عشرات آخرين في هجومين انتحاريين منسقين يوم الثلاثاء وسط مدينة الحسكة بشمال شرق سوريا. وأضاف المرصد القول إن 3 مهاجمين انتحاريين على الأقل استهدفوا مجمعا أمنيا رئيسا للجيش السوري في قلب الجزء الخاضع لسيطرة الحكومة بالمدينة، بينما نسف مهاجم آخر نفسه في الجزء الكردي من المدينة عند مركز شرطة تديره وحدات حماية الشعب الكردية. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الحرب الدائرة في اليمن ينضم إلينا من العاصمة اليمنية صنعاء من العاصمة السورية دمشق مراسل إذاعة العراق الحر الزميل خليل حسين. مرحبا بك.
مرحبا محمد، صباح الخير لكم مستمعي ذات العراق الحر.
أهلا بك يا خليل. كيف تصف الوضع في سوريا خلال الساعات 24 الماضية؟
في الحقيقة محمد، يبدو أن يوم أمس كان هو يوم للانفجارات بامتياز، إن كان بدأ من محافظة الرقة عندما استهدف انتحاريا 2 مركز للقوات المشتركة اللي في محافظة الرقة وهي المكونة من وحدات حماية الشعب الكردي وبعض فصائل المعارضة السورية. يوم أمس كما قرأت في الخبر كان هناك 3 انفجارات تقريبا، الأول في قرب معمل سيدالكو استهدف وحدات حماية الشعب الكردي، وهناك تكتم حتى هذه اللحظة على الأعداد رغم أن الحديث من بعض المواقع تقريبا هي المؤيدة لوحدات حماية الشعب الكردي بأن عدد القتلى تجاوز 20 قتيل وهناك أكثر من 30 جريح، باعتبار أن الانفجار حصل تقريبا قبل ساعة من الإفطار. أما بالنسبة للانفجار الثالث هو استهدف مركز الدفاع الوطني في المدينة، والانفجار الأعنف تقريبا الانفجار الثالث هو عندما هاجم 3 انتحاريين مركز سكن الهجانة في عند ساحة الفردوس في المدينة. في الانفجارات الأخرى يوم أمس تقريبا وبعد صلاة التراويح تقريبا عند الساعة 10 مساء انفجرت سيارة مفخخة كانت مركونة بقرب جامع في بلدة تلمنين بريف دمشق. حتى هذه اللحظة بحسب مصادر طبية أكدوا بأن عدد القتلى تجاوز 20 قتيل وهناك أكثر من 30 آخرين بعضهم في حالة حرجة. أما بالنسبة لأبرز التطورات ما يجري خلال الساعات الماضية في وهو ما يجري حاليا في محافظة درعا، حيث ذكرت بعض مصادر في المعارضة السورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك معارك عنيفة جدا تجري في محافظة درعا، إن كان في درعا البلد والبلدات القريبة منها وبالتحديد نعيمة وعتمان ومزيريب وأنخل والشيخ مسكين. هذه البلدات تقريبا تشهد منذ يوم أمس تقريبا منذ ساعات تقريبا بعد ظهر يوم أمس اشتباكات عنيفة جدا بين القوات الحكومية السورية ومسلحي المعارضة مدعومين بجبهة النصر وعدد من الكتائب الأخرى. هذه التطورات كما يقولون هي الأعنف والأكبر في محافظة درعا، وخصوصا بعد توقف المعارك على جبهة محافظة السويداء وفي محيط مطار الثعلة العسكري. نعم محمد،
شكرا للزميل خليل حسين، كان معنا مباشرة من العاصمة السورية دمشق. نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، وهذه انتقالة إلى شأن الأزمة في أوكرانيا، إذ قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في بيان أن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا عبروا أثناء اجتماع لهم في باريس يوم الثلاثاء عن قلقهم من تدهور الوضع الأمني في منطقة دونباس الأوكرانية. ووفقا للبيان فقد اجتمع الوزراء ضمن ما يطلق عليه رباعية نورماندي لمناقشة وقف إطلاق النار في أوكرانيا وتنفيذ اتفاقات منسك. وقال فابيوس في البيان أكد الوزراء أن فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا تبقى مصممة على مواصلة العمل في هذا الإطار وبذل كل ما في وسعها لضمان الوفاء بالتعهدات وحل الأزمة في أوكرانيا. مستمعينا ولمتابعة أبرز تطورات الأوضاع في الشرق الأوكراني ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسل إذاعة العراق الحر الزميل ميخائيل لندرينكو، مرحبا بك.
مرحبا محمد، صباح الخير.
أهلا بك ميخائيل، كيف تصف لنا الأوضاع في شرق أوكرانيا خلال الساعات 24 الماضية؟
قصفت قوات الانفصاليين مواقع للقوات الأوكرانية وكذلك أحياء سكنية في مدن وبلدات وقرى في منطقة النزاع 40 مرة يوم أمس، أفادت بذلك مصادر عسكرية أوكرانية. هذا وقد تعرضت مدينة أرتيوميسك لنيران المتمردين من مدافع كبت العيار. أما جبهة دونيتسك فقد قصف المتمردون الموالون لروسيا بلدتي أوبيتني ومارينكا من مدافع وموتر وقذيفات ألغام وسيارات مدرعة وأسلحة رشاشة. وسقطت عدة ألغام على بعض المنازل في مارينكا. وفي الوقت عينه وجه الانفصاليون الضربات على بلدة شاستي في إقليم لوهانسك. ولا توجد معلومات عن سقوط قتلى أو جرحى بين الجنود الأوكرانيين أو المدنيين في القصف. من جهة أخرى صرح نائب مدير الديوان الرئاسي الأوكراني أندري تارانوف بأن عدد الجنود الروس الذين يقاتلون إلى جنب الانفصاليين شرق البلاد يقارب 9000 شخص. وفي سياق متصل كان وزير الدفاع الأوكراني ستيبان بولتوراك قد أعلن سابقا أن روسيا نشرت نحو 55,000 من الجنود بمحاذاة حدودها مع أوكرانيا. وعلى الصعيد الدولي صرح وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير بأن الأطراف المتحاربة لا تناسب بشكل كامل اتفاقية الهدنة. شتاينماير أشار إلى أن الشروط الرئيسية للتواصل إلى الرسالة السلمية في أوكرانيا هي تطبيق اتفاقية الهدنة وسحب الأسلحة الثقيلة من خط المواجهة ومنح المراقبين الدوليين فرصة للوصول الحر إلى منطقة النزاع في زيارات تفاقدية. محمد،
شكرا للزميل ميخائيل لندرينكو الذي كان معنا مباشرة من العاصمة الأوكرانية كييف. وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، نشكر لكم كرم الإصغاء وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم.
أسعد الله صباحكم بكل خير أحبتي المستمعين، وإليكم الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الأربعاء. يستمر تأثر البلاد بامتداد المنخفض الجوي الموسمي الحراري، ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا مع تصاعد الغبار خلال النهار في المنطقتين الوسطى والجنوبية من البلاد. الرياح ستكون شمالية غربية تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة. مدى الرؤية هو 10 كيلومتر وفي الغبار 6 كيلومتر. درجات الحرارة المتوقعة في بغداد وبعض المحافظات العظمى في بغداد بغداد 40 درجة مئوية والصغرى 25 درجة. العظمى في البصرة 45 درجة مئوية والصغرى 27 درجة. العظمى في الرمادي 42 درجة مئوية والصغرى 25 درجة. أما في أربيل العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 22 درجة. شكرا مستمعينا لحسن الاستماع ودمتم بخير.
شكرا للزميلة تمارا مجيد على عرضها أحوال الطقس المتوقع في بغداد والمحافظات لهذا اليوم. مستمعينا ما زلتم أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وسنكون ورقتنا الرئيسة الثانية لهذا الصباح وتتحدث عن الأطفال الذين يعانون من مشاكل في النطق والكيفية الصحيحة أو الطريقة الصحيحة للتعامل معهم. هذه الورقة تأتيكم بعد الفاصل، لا تذهبوا بعيدا.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، والآن إلى ثاني مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن الأطفال الذين يعانون من مشاكل في النطق والطريقة الصحيحة للتعامل معهم. أعزائي المستمعين، تنتشر أو تشيع مشاكل النطق عند الأطفال، ورغم اختلاف أسبابها وتعدد أسباب هذه المشاكل، هذه مشاكل النطق غالبا ما تتمثل بالعبارات أو الكلمات التي لا يستطيع من يستمع إلى الأطفال فهمها أو فهم البعض منها. غالبا ما تعود أسباب هذه المشاكل، مشاكل النطق، لأمور تتعلق بإما أخطاء صوتية أو كلامية، غالبا مردها صعوبة إخراج الصوت الخاص بالحرف أو مجموعة الحروف كحروف الهاء أو الراء الذي يخرج على صوت اللام أو الواو، وحرف السين الذي يتحول إلى ثاء. ويعني طبعا هذا من أكثر الحروف يعني شيوعا، ومن حيث أنه الأطفال يجدون صعوبة في نطقها بشكل صحيح وتعلم الفرق بينها بين السين والثاء. ترى ما هي أهم أسباب مشاكل النطق عند الأطفال؟ بحسب المختصين قد يكون أحد الأسباب لهذه المشاكل هو التعرض لإعاقة طبية أو عجز طبي أو فسيولوجي ناتج عن أسباب مرضية. أحيانا بعضها يتعلق بحالات من الشلل الدماغي أو عدم اكتمال عظام سقف الحلق أو الفم، أو حالات تتعلق بوجود نسبة صمم أو صمم كامل عند الطفل. أيضا أسباب المشاكل في النطق عند الأطفال تعود إلى مشاكل في تكوين الأسنان تتسبب بإحداث خطأ بمخارج الحروف، يعني تكوين بتشويه داخل يعني في مجموعة الأسنان يؤدي إلى إخراج الحروف بشكل غير صحيح، وهذا من أكثر الأمور شيوعا عند الأطفال. أيضا وجود مشكلة في وظيفة النطق نفسها يعني عند الطفل، مما يتسبب بتأخر أصلا في عملية النطق، ليس فقط في مشاكل في النطق بشكل صحيح وإنما تأخر في عملية النطق. أيضا بحسب المختصين اتباع الأسلوب الخاطئ في تعليم الأطفال للكلام والنطق، كان يتحدث معهم بتكرار نفس الأخطاء اللي يرتكبوها في نطقهم، هذا يتسبب بظهور مشاكل في النطق عند الأطفال وطول أمدها الزمني. أيضا وجود مشاكل في الأذن في مرحلة سماع مخارج الحروف والأصوات، هذا بدوره يؤثر على إعادة نطقها بالشكل الصحيح، لأنه الطفل يتعلم النطق من السمع والمشاهدة، من السمع والمشاهدة الاثنين معا، فأي مشكلة في حاسة السمع أو في حاسة البصر تؤدي إلى مشاكل في النطق بطبيعة الحال، وهذا ما يؤكده المختصين. في العادة وكلما كبر الأطفال فإنه يصبح أكثر مقدرة على التغلب على مشاكل النطق، لكن هنالك مجاميع أو شرائح من الأطفال يحتاجون إلى التدريب المباشر على النطق الصحيح، وذلك عن طريق التخاطب لإصلاح ما يسمى اضطراب التخاطب، وهو ما يعرف هذا النوع من العلاج أو التدريب يسمى العلاج التخاطبي، وهو طبعا يختلف من طفل لآخر، وتختلف طبيعة العلاج هذا بحسب اختلاف المشكلة من طفل إلى آخر، إلا أنه هو يعني ما يحدد طول المدة الزمنية لمشكلة اضطراب النطق عند هذا الطفل. فيعني للأسف هنالك يعني نذكر هنا هنالك ثقافة اجتماعية خاطئة في مجتمعنا إزاء الأطفال الذين يعانون من مشاكل في النطق، وهي أننا يعني نسخر منهم. طبعا هذه السخرية تبدأ من البيت، تبدأ من الأم والأب، وتنتشر إلى الأخوة والأخوات وصولا إلى المجتمع الأكبر في الحضانة، في رياض الأطفال، في المدرسة. يعني يبدأون يعني يسخرون من الطفل الذي ينطق بشكل خاطئ، وطبعا هذا يؤثر سلبا بالتأكيد على نفسية الطفل، ويؤثر حتى على علاج المشكلة، مشكلة الخطأ في النطق أو التأخر في النطق. ترى ما هي الطريقة الصحيحة لعلاج مشاكل النطق عند الأطفال، وكيف يمكن مساعدة الطفل على النطق لمخارج الحروف والكلمات بشكل صحيح؟ هذا ما سنناقشه هذا اليوم. بداية معنا المواطنة سحر محمد تتحدث يعني لنا عن قصة أحد أطفالها الذي يعاني من مشاكل في النطق، لنستمع.
بالبداية احنا ما لاحظنا هذا الشيء يعني، وما أعطينا أهمية، بس بعدين لاحظنا انه بنتي بدت يعني تاخرت بالنطق مالتها، بعض الكلمات تلفظها لفظ غلط، احنا كنا نضحك على هاي الالفاظ، بعدين انتبهنا انه بدت تزيد الكلمات اللي لفظها غلط عندها، بدينا نصحح لها هاي الكلمات، بدينا ما نضحك عليها، نعلمها انه لا هاي الكلمه ما تنطق بهالطريقه، هذا الحرف هيك ينطق، بدينا نعلمها قراءه قصص بلغه صحيحه، نعلمها اناشيد صحيحه، حتى من حطيناها بالروضه الاطفال كلهم اللي حواليها ينطقون نطق صحيح وكلمات كامله احرف كامله نطقها. بلغنا الاداره مالت الروضه انه لازم يتعاملون وياها معامله خاصه، انه مو ينهروها من تلفظ الكلمه غلط، لا يبدون وياها بالتدريج، يعلموها مره ومرتين ويعني اكثر من مره، يعني يطولون خلقهم حتى تتعلم الى ان توصل الى مرحله النطق الصحيح. وما عندنا اساتذه ياخذون دورات خاصه للتاهيل مثل هيك حالات من الأطفال، بالعكس إحنا أصلاً دا تنهمل هاي الحالة إلى أن يوصلون مرحلة، أن يوصلون مرحلة من العمر كلش كبيرة وهم ما يعرفون ينطقوا النطق الصحيح، ويتعرضون للاستهزاء والمسخرة من اللي حواليهم. حتى ما عندنا يعني أنه إدارات تخلق الجو بين الأطفال أنه يتقبلون هذا النطق للصديق اللي وياهم، للطفل اللي وياهم، لازم أكو توعية هم عندنا تصير، إحنا نبذل جهدنا الأهل.
نعم، معنا أيضا صباح العبيدي، هو أحد المختصين في معالجة مشاكل اضطرابات النطق عند الأطفال، ومدير لأحد المعاهد المتخصصة بمعالجة هذا النوع من المشاكل، مشاكل النطق واضطرابات النطق عند الأطفال. يتحدث لنا عن الكيفية التي يتم التعامل بها مع هؤلاء الأطفال، الكيفية الصحيحة، لنستمع.
الطفل يصاب باضطراب النطق عدة حالات، يعني عدة حالات تؤدي إلى اضطراب النطق. فنيجي لبداية أشخصه للطفل، أشوف شو موضوعه، ليش عنده اضطراب النطق، هل شغلة وراثية، هل شغلة فيزيائية عضوية، نشوف شنو الموضوع، هل هي نفسية، من نحدد الحالة حتى نقدر نوصل إلى علاج الاضطراب هذا. نشوف درجة الإعاقة، إيش قد عنده، هل هي عنده حرف حرفين ثلاثة، أحيانا الطفل عنده في 15-16 حرف محرف، أو عنده كم حرف يسقط أثناء التلفظ، يعني ما يتلفظ ما يحرفه وإنما ما يلفظه. العامل النفسي أهم عامل إحنا بنشتغل عليه، ما عدنا نشتغل عليه العامل النفسي، لأن هي الأرضية المناسبة أو الجو الملائم بالقاعات التدريبية في سبيل الطفل يتغلب على مخاوفه إذا عنده مخاوف. إحنا نقبل الأطفال من عمر 6 سنوات يعني إلى حد 17 سنة، والطفل أبو 6 سنوات يجيني ما عنده نطق. ليش؟ لأنه هذا بحالات مرضية أخرى، مثلا مرض التوحد، حالة التوحد الطفل ما ينطق بها، إحنا هنا ندربه على النطق، لكن هاي تستمر فترة طويلة تأخذ سنوات، يعني احتمال 2 سنين يلا يبدأ الطفل بالنطق. استنزاء، عملية الاستنزاء هذه تتم بالمدرسة، الطفل يحس بنفسه هو أقل من أقرانه، حتى المعلمة مالته مو كفوءة تستهزئ به. أنا عندي أطفال يجوني بصراحة من المدارس عمرهم كبير، لكن هم عندهم شبه اضطراب تعلم، ما يستوعبون الدرس المحدد بثلاث أيام، هم ما يستوعبون بثلاث أيام بالمدرسة. إحنا هذا الدرس مو بثلاث أيام، بأسبوع، ب10 أيام، 20 يوم، المهم نعلم الأيام، يعني يأخذ فترة أطول، بس بدل ما يقعدوا بالبيت ناس يعني حريصين على مستقبل ابنهم فيجيبوا يمنا يقول لك هل يتعلمها دمج اجتماعي، هل يتعلمها من عمليات الرياضيات او المعلومات العامة بالمجتمع فيجيبوا يمنا.
نعم، ايضا معنا استاذ علم النفس الاجتماعي بجامعه بغداد دكتوره شيماء عبد العزيز، تشير الى الاثار النفسيه السلبيه لمشاكل النطق على نفسيه الطفل الذي يعاني من هذه المشاكل، سواء من المجتمع او من اسرته او من المحيط التعليمي الذي يعني يكون يتلقى التعليم داخله. لنستمع.
أكيد الطفل يعاني من مشكلات نفسية كبيرة عندما يعاني من عيوب بالنطق وعيوب بالكلام، خاصة في المراحل العمرية الأولى اللي في مرحلة المدرسة في عمر 6 سنوات والمراحل الدراسية الأولى، إنه راح يكون سخرية من قبل الآخرين عندما يتكلم، عندما لهذا أحيانا حتى من تتوجه له كلمات غير لائقة من قبل المعلمة والمعلمة اللي درسه، إنه أنت ما تفهم بالكلام، أنت كلامك غير صحيح، كلها هاي راح ترجع آثارها تكون وخيمة على نفسية الطفل وعلى بناء شخصية سوية للطفل. راح يعاني من اكتئاب شديد، راح يعاني من عزلة، عدم مخالفة الآخرين، عدم تكوين علاقات سوية مع أقرانه، وهي هاي مرحلة مهمة، كون هاي المرحلة مرحلة اللعب، يعني الصداقات تبنى على أساس ميول الطفل إلى اللعب، كون إنه هي المرحلة اللي تكون شخصية الطفل من خلال اللعب، فيميل إلى تكوين علاقات مع الآخرين من خلال اللعب. فعندما يعاني من هكذا حالات ومن هكذا عيوب، كل ما شذ عن الأكثرية عن طريق الكلام عن طريق الجسم، يحتاج لها تربية خاصة، يحتاج لها إلى أن يعد إعداد صحيح المعلم ليتقبل عيوب الطفل.
نعم، مستمعينا، لمناقشة هذا الموضوع بشيء يسير من التفصيل تنضم إلينا الزميلة براء عفيف. مرحبا بك.
مرحبا
براء، خليني أسأل بالبداية، يعني يبدو أنه أحد الأسباب اللي تفاقم هذه المشكلة عند الأطفال وتخلي مداها الزمني يطول بدل ما تنتهي بسنة أو سنتين أو ثلاثة، الطول إلى أمد طويل، هو المجتمع، يعني مجتمع الطفل من أسرته، من أمه وأبوه، أخوته، أخواته، إلى مدرسته، إلى الشارع، اللي يسخر منه ويعيد ترديد الكلمات عليه بدل ما يصححها يعيدها بنفس الطريقة الخاطئة، من باب الدعابة، من باب الملاطفة، من باب حتى السخرية. الأطفال يعني أطفال عندهم قضية السخرية مسألة اعتيادية. ترى سبب هذه الثقافة شنو؟ هل هو الجهل؟ هل هو يعني أسباب أخرى؟
فعلا ممكن يكون الجهل أحد أبرز وأهم أسبابها، أنه خاصة بالعائلة نفسها، أنه لما أنا عندي طفل نطقه متلكئ متأخر، ينطق الأحرف بغير محلها الصحيح، أبدي أنا أردد ويا نفس الكلمات من باب الدلال أو الدلع، لكن هذا الموضوع جدا خاطئ، يعني خاصة أنه حاليا بالمعاهد المختصة بهذا المجال والخبراء النفسيين أكدوا أنه لازم الطفل اللي يعاني من هذه الظاهرة الأهالي ما يعيدون وياه نفس الكلمات، بالعكس دائما يسعون إلى تصحيح الكلمات إليه، ترديد النطق السليم والصحيح على مسامعه، لأنه إذا أنت استمريت بهذه الحالة من الممكن أن تفاقمها عنده. يعني هذا طفل يتخيل أنه أنت من تتكلم بنفس لغته وطريقته بالكلام يتصور أنه هذا شيء جميل، هذا شيء لطيف، الكل يحبه لما يشوف الناس تضحك يتصور أنه هذا شيء محبب للآخرين وممكن أنه يقربه من عندهم فيستمر بنفس الطريقة بالكلام، وهذا خاطئ.
طيب براء، يعني بالنسبة لمؤسساتنا التعليمية، يعني خلينا نقول المدارس العامة الاعتيادية الحكومية، بها صفوف دراسية خاصة لهؤلاء الأطفال أو على الأقل عناية من المعلم للتلاميذ اللي يعانون مشاكل في النطق، أم أنهم يعني يكونون يعني حشر مع الناس يعيد ويتعاملون حالهم حال التلاميذ الآخرين؟
نعم، لا، هو لا يوجد صفوف خاصة لهذا النوع من الأطفال اللي يعانون من هكذا نوع من أزمات أو مشاكل في النطق أو غيرها من المشاكل اللي هي ليست فقط في النطق. قسم يعاني من مشكلة في بطء بالتعلم، عند توحد ما يعرف شلون يتعامل ويا باقي اللي بأقرانه وعمره، ما عندنا صفوف خاصة بهذا المجال. من الممكن أن يكون هو نشاط فردي من قبل المعلم، ممكن يكون معلم أو مدرس واعي يعرف شلون يتعامل مع هكذا حالة من الأطفال، خاصة بالنسبة للي بصف أول وثاني ابتدائي. ممكن يعني أنه المعلم الواعي وحتى الأولياء الأمور الواعين يستغلون تواجد طفلهم ما بين أطفال باقين بنفس العمر أنه يحاولون يدمجوه أكثر، يحاولون أنه هو هذا الطفل يبدي يحس بالغيرة أو أنه يتعلم من الأطفال البقية اللي بنفس العمر اللي واصلين مرحلة متقدمة أكثر من عنده، طريقة اللفظ، طريقة النطق، طريقة التعلم، من ممكن أن يستفادوا منها، ما يستغلوها بالطريقة السلبية اللي راح تأثر على نفسيته من استهزاء أو أنه يقولوا له لا أنت أقرانك أو اللي بنفس عمرك أفضل منك بمستوى التعلم أو مستوى الكلام وغيرها. بالعكس أنا أحاول أستغلها بالطريقة إيجابية حتى تنفع ابني وتخليه يكون متعادل مع باقي الأطفال اللي بعمره.
طيب برا، خليني أسأل، يعني دخول الإنترنت إلى كل بيت والفضائيات وما موجود عليها من معلومات ما يخص الأطفال غزيرة جدا خاصة على الإنترنت، ألم يسهم في يعني الارتقاء أو تغيير هذه الثقافة الاجتماعية اللي تحدثنا عنها اللي تتعلق بالسخرية من الأطفال، أو يعني بدافع المداعبة ترديد كلماتهم بصورة خاطئة، ألم يعني يغير من هذه الثقافة الاجتماعية شيء؟
يعني هي مسألة عاطفية خاصة بالنسبة للأم والأب، لما يشوف ابنه مثلا يتأخر بالكلام، نطقه مو سليم، ما يحاول يخلي بباله أنه ابنه عنده مشكلة. ويمكن نتحدث عنها السيد صباح أنه هذه المشاكل أسبابها كثيرة، ممكن تكون وراثية، ممكن تكون مشكلة في منطقة الحلق بصورة عامة واللسان، ممكن تكون مشكلة ذهنية أو نفسية، كثير عواملها. فالأهل يتخيلون أنه لا باكر أكبر راح يتكلم معها، دي مسألة طبيعية، يأخروها ما يهتمون إلها. ممكن أنه فعلا مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات مناقشة هذه المواضيع لكن بصورة بسيطة، ليست بصورة كبيرة جدا، يمكن تناقش مشكلة التوحد أكثر من موضوع بطء النطق، اللي هو بطء النطق ممكن يكون أحد أسبابه إصابة الطفل بالتوحد. أيضا أكو موجود كثير من التطبيقات على الهواتف المحمولة تساعد ممكن الطفل على أنه يتعلم اللغة بشكل سليم، تسمع قصص بصورة مقروءة يسمعها الطفل، أناشيد وأغاني معينة باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، من الممكن أن تساعد على تحسين نطق الطفل، تعلم كلمات ولغات جديدة، من الممكن أن يستفادون منها الآباء لما يلاحظون ابنهم عنده فعلا مشكلة بتأخر النطق أو تأخر اللفظ.
شكرا للزميلة براء عفيف التي كانت معنا في مناقشة موضوعنا الرئيس الثاني لهذا اليوم، وتحدثنا فيه عن مشاكل النطق عند الأطفال والكيفية الصحيحة للتعامل معها. مستمعينا، أوراقنا الصباحية شارفت على الانتهاء، في ختامها لكم أطيب التحايا مني أنا في الإعداد والتقديم محمد كريم، ومثلها من الزميل المخرج ياسين. نلتقيكم في صباح الغد في تمام العاشرة بتوقيت بغداد، حتى ذلك الحين نترككم في أمان الله وحفظه.
كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي وأفضل دايما جنبك.
إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر، تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم مجددا إلى ملف عراق متحول وقرار البنك المركزي إيقاف الضريبة على تحويلات الدولار لدعم العملة الوطنية الدينار التي انخفضت وتسببت في ضغوط اقتصادية ومعيشية على المواطنين والنازحين. التفاصيل من براء عفيف.
تباينت آراء المختصين في الشأن الاقتصادي حول قرارات البنك المركزي الأخيرة الرامية إلى تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، والتي من ضمنها إيقاف استقطاع الأمانات الضريبية والجمركية والتي نسبتها 8% من قبل المصارف على المبالغ المستحقة لتحويلات الدولار، ومنعه 14 مصرفا خاصا من التعامل بالدولار. ويقول مدير دائرة التخطيط والإدارة المالية في وزارة المالية هلال الطعان أن نتائج هذا الإجراء ظهرت بشكل مباشر بعد انخفاض سعر صرف الدولار من 134,000 دينار لكل 100 دولار إلى 125,000 دينار، منوها إلى أن هذا الإجراء مؤقت لحين استقرار السوق.
لأنه هو صح الإجراء وقتي، لأنه تم منع 14 مصرف بالتداول بالعملة الأجنبية، فبالتالي هؤلاء المصارف ساهموا بشكل أو بآخر في السوق السوداء ورفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار. فجملة هذه الإجراءات وعودة الدينار العراقي مرة ثانية إلى وضعه الطبيعي.
نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين باسم جميل أنطون أكد من جانبه أن إجراءات البنك المركزي الأخيرة لخفض قيمة الدولار أمام الدينار ستؤثر سلبا على المستوردين العراقيين نظرا للطلب الكبير على الاستيراد بالدولار خلال شهر رمضان الكريم. على حد قوله،
أصلا هو من المبدئية غير سليم، لأنه أنت لا يمكن أن تدفع رسم جمرك على بضاعة هي لم تدخل الحدود العراقية، قد تدخل وقد لا تدخل. ثانيا، أنت ما من المعقول أن تدفع ضريبة دخل على بضاعة أنت لحد الآن لم تحقق ربح ولم تستخدمها لبضاعة. هذه واجبات ليست واجبات البنك المركزي، هذه واجبات الحكومة العراقية بأجهزتها التنفيذية.
غير أن الخبير الاقتصادي الدرغام محمد علي أوضح أن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي لم تقم بتخفيض سعر صرف الدولار أمام الدينار، مشيرا إلى أن ما ساهم فعليا بخفض سعر الدولار هو إطلاق البنك المركزي لكمية مضاعفة من الدولار في السوق.
هو ما عندنا إجراءات إلا أن البنك المركزي يبقى فاتح سقف المبيعات اللي هي تتراوح بمعدل يومي من 150 إلى 300، فهو الرقم 200 مليون مبيع يوميا قادر على أن يحافظ على سعر الصرف. غير هذا الإجراء ما عندنا أي إجراء آخر ممكن أنه يعالج به الأزمة.
وشهدت الأسواق العراقية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع على خلفية ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي ليصل إلى أعلى مستوياته منذ سنوات. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف عراق متحول وفي بغداد، ونشير إلى دعوة لاعتماد خطط في القطاع المالي لمواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه السياسة النقدية في البلاد. التفاصيل من آيات الملاح.
دعا خبراء اقتصاديون إلى مواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه السياسة النقدية في العراق من خلال اعتماد الخطط الاستراتيجية التي تسهم في نهوض القطاع المالي في البلاد. وأشار رئيس هيئة الأوراق المالية عبد الرزاق السعدي في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن عدم اتساق السياستين النقدية والمالية أدى إلى تراكم الكتلة النقدية في السوق العراقية، الأمر الذي انعكس سلبا على واقع الاقتصاد العراقي.
ليس هناك تنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية في عملية تطوير هذا البلد، تؤدي إلى ضياعات كثيرة ومنها ركن كتلة نقدية في عملية ربحية أكثر ما هي عملية تنموية.
وأعرب خبير المالي ماجد الصوري عن اعتقاده بأن الأوضاع السياسية والأمنية سواء كانت على الصعيد المحلي والإقليمي أثرت بشكل كبير على السياسات النقدية في العراق.
الظروف الإقليمية والظروف المحلية السياسية والأمنية والاقتصادية هي العائق الأهم في عملية نجاح السياسة النقدية. لا يمكن لأي سياسة نقدية في ظل هذه الظروف أن تنجح، ولا يمكن لسياسة نقدية في ظل سياسة اقتصادية غير واضحة وسياسة مالية غير رشيدة أن تنجح.
مواطنون التقتهم إذاعة العراق الحر أكدوا من جانبهم إنهم وبسبب تذبذب الأوضاع المالية في العراق أصبحوا لا يثقون بالسياسات التي يتخذها البنك المركزي، وبخاصة بعد الأزمة الأخيرة التي شهدها السوق والتي أدت إلى ارتفاع صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.
قبل عندك ميزانية ثابتة، أسعار ثابتة، حتى تجي على المخضر مكاتب لك قبل المخضر الطماطم بهالقد السعر، الرقيب بهالقد السعر.
هواي عوالب وما يدخلون بالمصارف، يقول لك مثلا أنا ما أأمن بالمصرف، يمكن يغلطون بالحسابات، كل نصهم يقولون مثلا المصرف مثلا ما ندخر بفلوس لأنه ممكن راح يعطينا أرباح وهاي الأرباح يمكن محرمة وغير من هذا الباب.
تجدر الإشارة إلى أن الدستور العراقي ينص على أن يتولى البنك المركزي العراقي رسم السياسة النقدية للبلاد ويتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى لتنفيذ تلك السياسات. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، ما زلنا مع ملف عراق متحول وتبعات الاقتصادية للأزمة المالية في البلاد، منها تراجع الاستثمارات المحلية في الكوت. التفاصيل من سيف عبد الرحمن.
برغم وجود الكثير من المشاريع الاستثمارية في محافظة واسط، غير أن أغلبها لم يرى النور إلى هذه اللحظة بسبب مشاكل الوزارات وما يتعلق بالأراضي إلى غير ذلك من المعرقلات التي أبعدت بشكل أو بآخر المستثمرين من ممارسة أنشطتهم الاستثمارية حتى مع وجود الرغبة والأرضية المناسبة فضلا عن وجود الاستثمار. ويؤكد مستثمرون بأن الكثير من تلك المشاريع الاستثمارية لم تنفذ بسبب الإجراءات الحكومية واستشراء الفساد المالي في مفاصل الهيئات الاستثمارية.
صناعية مار واسط تتحمل الكثير من المسؤولية باعتبارها هي الحلقة الأولى التي تبدأ منها عملية الاستثمار، لا يوجد لديها أي دور، فلا لم تستثمر ما موجود من طاقات في المحافظة. كنا نتأمل جميعا أن وجود حقلي الأحدب وبدرة تكون وسيلة استثمار جذب الاستثمارات بشكل كبير جدا. لم يكن هيئة استثمار واسط قد بذلت أي جهد للاستفادة من هذين الحقلين العملاقين لجذب وسائل استثمار وشركات استثمارية في المدينة.
هناك عراقيل كثيرة أمام المستثمرين، بعض القوانين القديمة تتعارض مع قانون الاستثمار، لذلك أرتئي أن تكون هناك مصداقية لقرارات الاستثمار. فرص استثمارية كثيرة جاءت ولت نتيجة للقوانين ونتيجة لعدم التعاون من المحافظة.
ويبدو أن المشكلة لم تكمن في قانون الاستثمار وحده، بل أن هنالك جملة من المشاكل لعل الحكومات المحلية كانت وراء تأخر الكثير من تلك المشاريع أو توقف من أحيل منها، حتى أن بعض المستثمرين أصبحوا معقبي معاملات بسبب الروتين. إلى ذلك يشير نائب رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة واسط حيدر هشام، ويضيف بأن مدينة الكوت لم تستطع تنفيذ مشروعا استثماريا رغم أهميتها الاقتصادية.
هي اليوم الاستثمار في المحافظة فقير جدا ولا توجد فرصة أو مشروع استثماري قائم. نشوف إلى أنه رأس الهرم الاستثماري القانون وليس المستثمر هو يشكو سبب الاستثمار. اليوم المستثمر حينما يأتي يتحول من مستثمر إلى معقب معاملات.
من جانبه أوضح رئيس هيئة الاستثمار صادق هويدية في مؤتمر عقدته مدينة الكوت عن واقع الاستثمار بأن هنالك إجراءات بعضها تشريعية والأخرى تنفيذية أدت إلى تعطل مشاريع الاستثمار في المحافظة.
يواجه عمل الاستثمار معوقات، جزء منها تشريعي والجزء الآخر تنفيذي. عدم التزام الوزارات بتنفيذ قانون الاستثمار، ما هذا يشكل على عرقلة إقامة المشاريع الاستثمارية، ومنها تسليم الأراضي وإبرام عقود تأجير هذه الأراضي. يطلب وجود منظومة تشريعية، يطلب إصدار قوانين أخرى، فيطلب تغيير في قانون العمل وقانون الشركات وقانون المصارف، إضافة إلى أنه عملية نقل الصلاحيات سيسهل إنجاز المشاريع الاستثمارية.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhur.org iraqhur.org وشارك في النقاش.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع لعين ثالثة نتوقف مع هذا الفاصل.
زعل ست الحلوة وخلاها بدموع حتفة، بنزعل ست الحلوة وخلاها بدموع حتفة، تنطر مطرها الدمعات وتبلل أسلم خدات، ولي 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 زعل ست الحلوة، تبعت لك أربع وردان وياهن أربع مصر، الأولى على أحلى جبين والثانية على طرف العين، أخبيهم وين تحبين عالخدين أو ويني 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 ست الحلوة. أكتب لك على كل وردة أحبك
أحبك
أحبك، وأهمس في إذنك همسة لا تخبرين اللي بجنبك، أحلى بوسة الأحلى جبين الثانية على طرف العين، خبيهم وين تحبين عالخدين أو ويلي 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 من زعل ست الحلوة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
سيدتي سيتحان موعدكم الآن مع عين ثالثة وروع حيدر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج عين ثالثة. نزور اليوم محافظتين، الأولى الأنبار والثانية ديالة، وفي المكانين سنتحدث عن أطفال ليسوا كالآخرين لأنهم من ضحايا الحروب. أعرض أيضا عددا من رسائل مستمعي برنامج عين ثالثة، فأهلا وسهلا بكم.
عين ثالثة.
نبدأ أولا بالأنبار، حيث بكت طفلة وهي تتحدث إلى برنامج عين ثالثة لأن الحرب هجرت أهلها وجعلتها تفقد سنة دراسية كاملة. معكم رعد الخاشع.
الحرب إن حلت على مكان ما فلن تترك الأشياء على حالها حتى ورحلت دون رجعة، فمعها ومع رحيلها تترك الكثير من الآثار، والغالب من هذه الآثار ما هو محزن وقاتم السواد. والأكثر التساقا مع حياة الإنسان هو ما يحل عليه ضيفا وهو لا يزال طفلا لا يفقه من الحياة شيئا سوى اسمها. فالطفلة زينب ذات الأعوام العشرة لم تمتلك دموعها ويتغص بحسرتها على حالها كون الحرب أجبرتها على ترك دراستها، وهي تحكي معاناة عائلتها وكيف تركت مدرستها وبيتها وصديقاتها، وهي تردد ضاع مستقبلنا.
مستقبلنا راح وبيوتنا راحت ومدارسنا راحت، تعبنا كله راح والله ضاعت على هاي السنة. كان السبب الأول متوسط صرت عفنا مدارسنا وبيوتنا وهسانا مستقبلنا كله ضاع، وهسانا مدي هرجع هالمدرسة بس أنا أمورنا هي شدات شو دعبانة.
الطفل الثاني أحمد يطالب بحقه بأن يكمل عامه الدراسي دون أي عوائل نازحة تقاسمه المدرسة على مدار الأسبوع، وهو يبحث عن الراحة داخل المدرسة التي امتلأها ضجيج العوائل النازحة من كل حدب وصوب.
الدراسة صعبة بوجود النازحين، نعاني مشاكل كثيرة، منها مشكلة النازحين، من حقنا الدوام من دون نازحين بثلاثة أيام الأسبوع مو بس ثلاثة. طالب بخروج النازحين من المدرسة وناخذ راحتنا بالمدرسة، يعني ندرس مثل كل سنة عادية، حقنا أنه ندرس كل سنة عادية مثل كل سنة عام دراسي كامل.
وأخيرا يأتي دور الطفلة مروة التي وضعت الكثير من البدائل والحلول لإخراج تلك العوائل النازحة من مدرستها التي لا مجال فيها للدراسة سوى لدرس واحد من مجموع 6 دروس.
يعني ماكو مصفوف العوائل كل ماكو مصفوف ماكو مكان نقرأ به، يعني تطلع العوائل من المدرسة عم نبدأ نقرأ ونكتب ونقرأ ونجح تطلع، يعني نشوف الصفوات كربانات بيوت
إيش. في السابق كان يتكلم الكبار ليتعلم الصغار، أما اليوم فانقلبت تلك الصورة، فكلام هؤلاء الأطفال بسياسته المحنكة أرغم الكبار على أن يصمتوا ليتعلموا منه، فهو قد خرج من قلوب بيضاء لا تعرف الظلمة ولا الخديعة، فكان أكثر من أن يكون فعلا حقيقة. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع محافظة الأنبار.
في رأيك كيف يمكن مساعدة أطفال النازحين دراسيا؟ يمكنكم الإجابة على هذا السؤال برسالة قصيرة أو بترك رسالة صوتية على الرقم 0750-605-0560. أكرر الرقم 0750-605-0560.
عين ثالثة.
عين ثالثة.
مستمعي الكرام، تلقى برنامج عين ثالثة مجموعة من رسائلكم، أستعرض عددا منها الآن.
السلام عليكم، إذا عدت العراق الحر، تحياتي لكم، إذا عدت العراق الجميلة، أنا ديان، أتمنى منكم تستخدم برنامج موضوع عن الأنف الإسرائي اللي يحدث مع العوائل وعن بين العوائل وأبناء، يمكن راح يصيرون شو من العوائل لهم أبنائهم، بس أنا أقول لها كيف في أتمنى تقرحون هذا الموضوع ببرنامج من عين ثالثة أو تفعل إشارة أو شباب الكرام أو أي برنامج كان لأستمر بين الأبناء لأبنائهم.
أنا خلدون كبوري من بغداد، أحب أجاوب ببرنامج عين ثالثة عن السؤال الحد في تحديد النسب، وأقول أنا برأيي تحديد النسب هو الطريقة الأمثل لرفع المستوى المعاشي والثقافي للعائلة. إذا نتأكد من هذا الشيء إذا نشوف تجارب الدول الأخرى اللي الشعوب اللي سوت هذا الشيء. تحياتي لكم إذا أكملها والبرنامج عين ثالثة بصورة خاصة.
إلى إذاعة العراق الحر وكادرها الرائع، تحية من الأعماق، وبعد فإن بشاتين ديالة ومزارعها تعاني من اجتياح آلاف الخنازير البرية والمطلوب من دائرة زراعة ديالة ووزارة الزراعة بجدار هذه الثالثة وإلا أو الاستعانة بكل إمكانيات الجامعة ودول الجوار لإنقاذ المزارع والبساتين ومن انتهام المحاصيل واقتلاع المغروسات الحديثة وفشائل النخيل. فهل من سامع؟ أبو محمد من بعقوبة.
عين ثالثة.
عين ثالثة.
مستمعي الكرام، يمكنكم ترك رسالة صوتية على الرقم 0770442570 أو إرسال رسالة قصيرة، ولا تنسوا أن تذكروا اسم البرنامج عين ثالثة، وأنا في الانتظار.
عين ثالثة.
عين ثالثة.
عين ثالثة.
ومن الأنبار ننتقل مستمعي الكرام إلى ديالة لنتابع حالة طفلة جردتها الحرب وأعمال العنف من ساقيها ومن إحدى ذراعيها ولم تترك لها غير ذراع واحدة. هذه الطفلة تتمنى لو أنها تستطيع شراء حذاء مثل بقية الأطفال، ومع ذلك يبدو أن هذه الطفلة واسمها نجلاء أبدعت في الرياضة الخاصة بالمعوقين لا سيما كرة المنضدة. القصة مع سامي عياش.
خلال العام 2011 زارت عين ثالثة عائلة الطفلة نجلاء في حي التحرير وسط مدينة بعقوبة، وأعددنا تقريرا في حينها عن حالة هذه الطفلة التي أصيبت بانفجار عبوة لاصقة خلال العام 2007 عندما كانت تجلس في سيارة والدها عماد لفتة. فقدت هذه الطفلة على إثر ذلك كلتا ساقيها ويدها اليمنى ولم تكن تبلغ حينها 3 سنوات، واليوم وبعد مرور 4 سنوات على إعدادنا لذلك التقرير بحثنا جاهدين عن هذه العائلة، ولكن يبدو أنهم رحلوا عن بيتهم الذي كانوا يسكنون فيه. سألنا عددا من أهالي حي التحرير فأوصلونا مجددا إلى عائلة نجلاء. كبرت نجلاء وهي اليوم في الصف 5 الابتدائي، إلا أنها لا تزال على كرسي متحرك. أم نجلاء وبعد إن رحبت بنا تحدثت بالقول:
وضعها خاص مو مثل ما يعني نسوي على الجهال البقايا، هي لا اهتمامنا به يصير أكثر. لأن حساسة تصير من أروح أشتري يعني أحذية أما شحاطات الجهال البقايا، هي تأخذ موقف إنه يعني تقول تتحسس أو تأخذ النعال أو العفو الحذاء من الطفل أخوها وتخليه بشي يعني وشيله وضمه وسوف الشغلات يعني نظل يعني نكبت قهر من وراها. فنجي يعني أشياء نتجنب يعني هواي نتجنب أشياء في سبيل حتى لا نحسسها بالوضع اللي يبي وشي والهذا.
احنا سابقا من التقينا بها كانت بالصف الأول، هسه حاليا هي بيا صف
الصف الخامس. هسه الصف الخامس وزيانة الحمد لله، شارك وتدرس وهذا والحمد لله والشكر. بس أظن يعني وضعها يختلف عن كل الأطفال البقايا، تعب يعني براحتها بالعربانة وراجعتها وتلقاها يعني حتى في المدرسة رغم ما شارك وسووا هذا، بس يعني ما أخذ وضع إنه خاص يعني جارة نفسها من الأطفال البقايا يعني بصعوبة من يصير عندها درس الرياضة. يعني شوف الأطفال يظلون يلعبون رياضة وحبل وقسم طابة وهذا، هي ظل يعني صافنة عليهم وظل يعني تصفن ظل يعني خايفة، يعني إحنا نشبع قهر هيك على وضعها هيك.
تفوقت الطفلة نجلاء بلعبة كرة الطاولة وحازت على ميداليات وجوائز داخل وخارج المحافظة.
حاليا هي عندها اهتمامات رياضية، شلون جتكم الفكرة مال انه تلعب رياضة وكذا؟
والله شفنا يعني احنا اكو اطفال يعني من منطقتنا هم يعني تقريبا مو مثل نقول حالتها يعني حالة يعني اقل من حالتها. فاحنا قلنا يعني هاي يعني اذا ظل هيك يعني يصير حال نفسية عندها وهاي ابنها وظل محصورة بالبيت وهذا. ففكرنا فكرة الرياضة، رحنا يعني اكو مدرب رياضة قريب علينا اسمه استاذ حسام، رحنا عليه قلنا استاذ هيك يعني وضع بيتنا وهذا، يعني الرجل ما قصر يعني وياها وياها، وحتى يعني ايش قد يعني هو صار فرق عندها، قامت تحب يعني انه صادقة بنات عندها صديقات عن طريق النادي عن طريق الشسمة الاستاذ مالتها
الالعاب. يعني هو شنو نادي؟
النادي مال مبتدئ شباب القاطون هو هذا المبتدئ. ويعني قاموا يعني هو ياكوهم حالات، لقينا احنا شفنا حالات وهو وضعها تعبان مثل حالة بيتنا، هو هيك اكو حالات. فيعني حتى يقول لك يشوف مصيبة غيرة تكون عليها مصيبة. فيعني طلعت يعني قامها تهسع عن تحب هي تروح للنادي. تروح ثلاث مرات بالسبوع تروح.
هم حصلت على ميداليات
شيء؟ اي حصلت بطولتين، بطولة هناية بديالة وبطولة ببغداد، وحصلت على ميداليات اثنين.
بكرة الطاولة؟
بكرة الطاولة اي.
قبل من زرناكم شنتوا بغير مكان مو بهذا المكان؟ احنا سألنا وصلنا لكم. وين كنتوا قبل هسه شلون؟
كنا والله اكو قاع يعني كانت متروكة يعني ماكو احد بيها، فلزمنا بنينا غرفة ومطبخ وعفو حمام وقعدنا بيها، قلنا لما يجون اهلها. لما جوي اهلها يعني والله تقريبا بها 9 سنين احنا قاعدين، لان ما عندنا امكانية انه لا نقدر نشتري ولا هذا، وضعنا يعني حيل تعبان، لان 7 اطفال وابو وام 9 نفرات. فجو اهل القطعة قالوا لازم يشيلون، يا بصبرونا شلون وين نروح احنا هذا، قالوا اكو. فجينا عاد اكو قاع يعني قدامنا جو ضغط العالي، قعدنا بنينا بيها والناس الخير هم ساعدتنا، يعني خلص الله على كل من ساعدنا وهذا الله يوفقه ان شاء الله بحياتنا.
بيتكم صار تحت الضغط العالي، هذا مو خطر عليكم؟
شلون مو خطر؟ يعني هذا يقول لك يعني امراض، يسوي امراض سرطانية، يسوي اشكال امراض. بس وين نروح؟ وين نروح لعد؟ ما عنده يعني امكانية انه بيت او قاع يشتري او هذا، وين يروح؟
ابو نجلاء المواطن عماد لفتة وهو متقاعد عسكري، يعيل هذا الرجل عائلته المتكونة من 7 افراد. تحدث بالقول
ودينا المستشفيات يعني سويت لها اطراف، بس هي شنو جسمها دينمو يعني ما يفيدها. والله نجلة ياسة زداهم بالنادي تلعب كرة منضدة وطالبة بالمدرسة، واني اخوتها امها نوديها ونجيبها يعني المدرسة والنادي، يعني كل مترة اتلعب لازم واحد يروح لها. راحت البغداد وما راحت فيها، اخوتها راحت فيها مرة.
نجلاء تلك الطفلة التي لم تترك أعمال العنف لها سوى يدا واحدة تواجه بها الحياة، تحدثت بالقول.
أبوي كان بديات كان يجي أبوي، كان أنا أخذ السيارة كان أطق العبوة، كان تعور العم الضدع، حصلت مدونة ورحت في بطولة نوايا وبغداد.
لبرنامج عين ثالثة سامي عياش معقوبة.
مستمعي الكريم، ماذا تفعل لو كان لديك طفل بحالة نجلاء؟ ما هي مقترحاتك؟ يمكن الإجابة على هذا السؤال برسالة قصيرة أو بترك رسالة صوتية على الرقم 0750-605-560. أكرر الرقم 0750-605-560.
عين ثالث.
مستمعي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عين ثالثة. أشكر جميع من شارك في هذا البرنامج والمستمعين الذين وجهوا رسائلهم إليها. أشكر أيضا المخرج ميخائيل زدنك.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.